بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازالت قراءتنا في تفسير سورة الأنعام. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 74 و700، في قول الله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، إلى قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده كل أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. يخبر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن طعن في السن وأيس هو وامرأته سارة من الولد، فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط فبشروهما بإسحاق، فتعجبت المرأة من ذلك وقالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فبشروهما مع وجود
وبشروه
مع وجوده بنبوته وبأن له نسلا وعقبا، كما قال تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وهذا أكمل في البشارة وأعظم في النعمة.
وبشروه مع وجوده بنبوته وبأن له نسلا وعقبة، وهذا يرجح أنه ليس الذبيح، وإنما الذبيح إسماعيل، لأن إسحاق إنما بشر به إبراهيم وبشر بعقبه، فقال: ومن وراء إسحاق يعقوب. ولهذا فإن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، لأنه لو كان إسحاق لما كان الابتلاء معنا، إذ يعلم إبراهيم عليه السلام أنه باق وأنه لن يذبح وأنه سيكون له من عقبه ولده، وإنما كان هذا في إسماعيل عليه السلام. نعم.
وقال: فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي ويولد لهذا المولود ولد.
وقال تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، يعني بشر بإسحاق وبكونه نبيا وبكونه له عقب، وهذا معنى قوله: وبشروه مع وجوده بنبوته وبأن له نسلا وعقبا. يبقى البشرى بإسحاق إنما كانت بشرى به وبنبوته وبأن له عقبا.
وقال: فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ويولد لهذا المولود ولد في حياتكما، فتقر أعينكما به كما قرت بوالده، فإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقب. ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفه، وقعت البشارة به وبولده باسم يعقوب الذي فيه اشتقاق العقب والذرية. وكان هذا مجازاة لإبراهيم عليه السلام حين اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبا إلى عبادة الله في الأرض، فعوضه الله عز وجل عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه، تقر به عينه.
لتقر بهم عينه. ومن ترك شيئا لله سبحانه وتعالى عوضه الله عز وجل خيرا منه. فهذا الذي بذله إبراهيم عليه السلام أن اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبا إلى عبادة الله في الأرض، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فكل من ترك شيئا لله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يعوضه خيرا منه، وكل من عمل لله سبحانه وتعالى عملا قائما على الجهاد فإن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه خيرا، ولو ما يأتيه إلا أن الله أقامه مقام البذل له لكفى. لو ما في ترك العبد لمراد النفس ولما تألفه النفوس طاعة لله عز وجل فيهاجر في سبيل الله أو يقوم مقاما ينصر فيه دين الله عز وجل ولو أتاه من الأذى ما أتاه لوجه الله سبحانه وتعالى، فلو أن الله ما أخلف عليه ولا رزقه إلا أنه أقامه هذا المقام لكفى، فكيف والله سبحانه وتعالى يخلف عليه خيرا ويعوضه خيرا. فإبراهيم عليه السلام لما هاجر بشره الله سبحانه وتعالى بهذه البشرة العظيمة بإسحاق باسمه وبكونه نبيا، بإسحاق نبيا وبكون له العقب واسمه يعقوب، هذه كلها بشارة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. لما أن إبراهيم عليه السلام عمل في طاعة الله سبحانه وتعالى وآثر الله عز وجل على وطنه وأرضه، فهذه قاعدة يا أخواني بارك الله فيكم، قاعدة عظيمة، أن من ترك شيئا لله سبحانه وتعالى عوضه الله خيرا منه، وأن من جهد في سبيل الله هداه الله عز وجل سبله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم الرحمة. فأووا إلى الكهف لما تركوا أقوامهم وأووا إلى الكهف، كانت النتيجة ماذا؟ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم الرحمة ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فكل من عمل لله سبحانه وتعالى وآثر الله عز وجل على دنيا وعلى نفسه فإن الله عز وجل يخلف عليه خيرا، وأعظم الخلف ذاك المقام الذي أقامه الله إياه، ولهذا لا تنظر إلى سواه، ما يأتيك بعد ذلك فإنما هو من الربح، أما رأس ما أعطاك الله عز وجل وأسه هو أن الله عز وجل أقامك مقام المجاهدين وأقامك مقام من يحب، فإن الله إذا حب عبدا أقامه مقاما عظيما من نصرة دينه والعمل لدينه والقيام بمرضاته، فإن هؤلاء هم النضر في البشر، من يصطفيهم الله سبحانه وتعالى ويجتبيهم ويحبب إليهم الإيمان ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان ويقيم هذا المقام، خصوصا مقام الدعوة بالحجة والبيان ومقام الجهاد بالسيف والسنان ومقام إيثار الرب سبحانه وتعالى على ما تهواه النفس وتميل إليه. هذه خلاصة ما يقيمه الله عز وجل العبد الذي يحب، هذه الخلاصة أن الله عز وجل يصطفيك لتقوم بنصرة دينه بالسيف والسنان وبالحجة والبيان، وبأن الله سبحانه وتعالى يقدرك على أن تحارب هواك فتخرج في سبيل الله مهاجرا أو تقدم نفسك في سبيل الله عز وجل راضيا أو تؤثر محبوبه من الطاعة على غيره ولو كان محبوبا للنفوس. فلهذا عش مع هذا القصص القرآني وتجد هذا الأمر بارزا جدا، أن الله سبحانه وتعالى يقيم العبد المقام العظيم اصطفاء واشتباء، وأن الله عز وجل يخلف على العبد. ولهذا أعظم ما يحرص الإنسان عليه في حياته أن يكثر نقاط التفرد لله سبحانه وتعالى بمخالفة الهوى، أعظم ما يرجوه الإنسان. ولهذا انظر إلى أصحاب الغار، كيف أن الله عز وجل نجاه، لأنهم تقربوا بأخص ما يكون، قدموا ماذا؟ قدموا مراد الله عز وجل وقدموا الرب سبحانه وتعالى على كل ما تهواه نفوسه ولو كانت من الأمور المحببة، ولو ركبوا الصعاب في سبيل ذلك. فذاك رجل خرج عن مألوف طبعه في أنه يقدم ولده ويقدم مرادهم، لكنه ما قدمهم ووقف بإناء اللبن حتى استيقظ أبواه فقدم ذلك لأبويه. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا. وأولاده يبكون وهم صغار ويحتاجون إلى هذا، ولكنه يقوم هذا المقام وهو يحمل الإناء حتى استيقظ الأبوان. وانظر إلى تلك المرأة التي أحبها هذا الرجل حبا جما لطالما راودها عن نفسها مرات ومرات وتأبى حتى إذا جلس منها مجلس الرجل من امرأته وما بينه وبين أن فض الخاتم إلا النذر يسير، لكنها خوفته بالله فعظم الله عز وجل في قلبه فقام عنها وهي أحب الناس إليه خوفا من الله وإيثارا لمرضاته سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذا الرجل الذي يخرج عن مألوف حب المال والإكثار منه وتكثيره وينمي ليس فقط أن يحفظ الأمانة وإنما أن ينمي هذا كأنما أجير عند الأجير، وإنما ينمي له هذا شيئا بعد شيء حتى يأتي الرجل يطلب ماله ويطلب أجرته، ولعل أعلى أمانيه في هذا الباب أن يعترف الرجل أن له أجرا عنده، هذا أعلى ما كان يرجو. ولكنه قال انظر إلى هذا الوادي فإذا بهذا المال كله، قال هذا لك هذا لك، فماذا كان؟ فهذه النقطة هي خلاصة العبودية وهي خلاصة محبة الله واصطفاء الله واستباء الله للعبد، أن العبد يفرض ربه بالقصد والتوجه وأن يقدم مرضاته على كل شيء، وأنه يجاهد الجهاد الأعظم، فطارة يأوي إلى الكهف وطارة يقول إني مهاجر إلى ربي سيهدين، وعجلت وطارة يقول وعجلت إليك ربي لترضى، وطارة يهاجر في سبيل الله، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أن يهجر أرضه أو أن يهجر ما نهى الله عنه أو أن يهجر كل من عارض وعاند دين الله سبحانه وتعالى وخرج عنه طاعة لله، فمثلك لا أكلمه، لأن الإنسان إذا ابتلي من إنسان في ماله كان الهجر عليه سهلا، أما إذا ابتلي في دينه من هذا الرجل أو كان هذا الرجل مخالفا لدين الله عز وجل، أن تهجره لله فرق بين أن تهجره لنفسك وبين أن تهجره لربك، لهذا هجر المبتدع دليل حياة القلب ودليل عظم الإيمان في القلب ودليل تقديم السنة ولو كان أقرب قريب، فأقبل عليه يسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط، قال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. فهذا المعنى هو الزبدة، هو الزبدة يا إخواني، هو الخلاصة، هو الخلاصة. لا تأتي العبادة كمألوف ولا تجعل دين الله عز وجل في حياتك كوظيفة عادية، ولكن نقطة الإيثار، نقطة الإيثار، وأن تؤثر أخاك بطعام، أن تؤثر أخاك بدنيا، هذا نوع من الإيثار عظيم، لكن اعلم أنه دون أن تؤثر ربك سبحانه بمرضاته على كل ما تحبه النفوس، أن تؤثر وأن تقدم، فما تخير بين شيئين إلا وربك سبحانه وتعالى بين عينيك تقدم مرضاته، تقدم طاعته، تقدم كل شيء. فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله، فكان في الله مصرعي. نعم. ومن هنا قال رحمه الله تعالى وكان هذا قال وكان هذا مجازاة لإبراهيم عليه السلام حين اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبا إلى عبادة الله في الأرض، فعوضه الله عز وجل عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه لتقر بهم عينه، كما قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، اعتزلهم وما يعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلما اعتزلهم، هو هذا الأمر العظيم، اعتزلهم، اعتزل دينهم، اعتزل مألوفهم، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وقالها هنا: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. نعم.
وقوله: ونوحا هدينا من قبل، أي من قبله هديناه كما هديناه، ووهبنا له ذرية صالحة، وكل منهما له خصوصية عظيمة. أما نوح عليه السلام فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به وهم الذين صحبوه في السفينة، جعل الله ذريته هم الباقين، فالناس كلهم من ذرية نوح. وكذلك الخليل إبراهيم عليه السلام لم يبعث الله عز وجل بعده نبيا إلا
يعني
من
أغرق ذريته. الله عز وجل أهل الأرض، كل أهل الأرض إلا من آمن بنوح عليه السلام، ولهذا الناس كلهم من ذرية نوح بهذا الاعتبار. نعم.
وكذلك الخليل إبراهيم عليه السلام لم يبعث الله عز وجل بعده نبيا إلا من ذريته، كما قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب.
يعني هذه خصوصية، يبقى نوح عليه السلام كل من أتى بعده فهو من ذريته، هذا واحد. إبراهيم عليه السلام كل نبي أتى من بعده فهو من ذريته، ليس بعيدا عن إبراهيم عليه السلام. يبقى هذه خصوصية وهذه خصوصية. فخصوصية نوح أن الناس كلهم من ذريته، وخصوصية إبراهيم أن الأنبياء كلهم من ذريته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
كما قال الله، كما قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وقال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وقال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال: وقوله في هذه الآية الكريمة: ومن ذريته، أي وهدينا من ذريته داود وسليمان، الآية، وعود الضمير إلى نوح لأنه أقرب المذكورين ظاهر، وهو اختيار ابن جرير ولا إشكال عليه. وعوده إلى إبراهيم لأنه الذي سبق الكلام من أجله حسن، لكن يشكل على ذلك لوط، فإنه ليس من ذرية إبراهيم، بل هو ابن أخيه مادان ابن آزر. اللهم إلا أن يقال.
وقد ذكر لوط في الأنبياء المذكورين.
اللهم إلا أن يقال إنه دخل في الذرية تغليبا، كما في قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فإسماعيل عمه ودخل في آبائه تغليبا. وكما قال في قوله: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فدخل إبليس في أمر الملائكة بالسجود وذم على المخالفة لأنه كان قد تشبه بهم فعومل معاملتهم ودخل معهم تغليبا، وكان من الجن وطبيعتهم النار والملائكة من النور،
كما قال سبحانه وتعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب فهو لم يكن منهم خلقا. ودخل إبليس في أمر الملائكة بالسجود وذم عن المخالفين لأنه كان قد تشبه بهم. نعم. وإلا فليس إبليس من الملائكة.
قال: وفي ذكر عيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم أو نوح على القول الآخر دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجال، لأن عيسى عليه السلام إنما ينسب إلى إبراهيم عليه السلام بأمه مريم عليها السلام، فإنه لا أب له.
الله أكبر، الله أكبر. وفي ذكر عيسى عليه السلام، فإدى دقيقة، وفي ذكر عيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم أو نوح على القول الآخر دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجال، لأن عيسى ليس له أب، فكيف يدخل في ذرية هذه؟ من أي وجه؟ عن طريق أمه. قال: دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجال، لأن عيسى عليه السلام إنما ينسب إلى إبراهيم عليه السلام بأمه مريم رضي الله عنها، فإنه لا أب له. نعم.
قال ابن أبي حاتم: حدثنا سهل بن يحيى العسكري وساق بسنده، قال عن أبي حرب بن أبي الأسود قال أرسل الحجاج إلى يحيى بن يعمر فقال بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم تجده في كتاب الله وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده. قال أليس تقرأ سورة الأنعام ومن ذريته داود وسليمان حتى بلغ ويحيى وعيسى؟ قال بلى. قال أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال صدقت.
نعم.
فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته أو وقف على ذريته أو وهبهم دخل أولاد البنات فيهم، فأما إذا أعطى الرجل بنيه أو وقف عليهم فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه. واحتجوا بقول الشاعر العربي بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب. وقال آخرون ويدخل بنو البنات فيه أيضا.
في فرق بين أن يوصي إلى ذريته وبين أن يوصي إلى بنيه، أن يوصي إلى ذريته وبين أن يوصي إلى بنيه. فلهذا إذا أوصى الرجل بذريته أو وقف على ذريته أو وهبهم دخل أولاد البنات فيه، فأما إذا أعطى الرجل بنيه أو وقف عليه فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه. نعم.
وقال آخرون ويدخل بنو البنات فيه أيضا لما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فسماه ابنا، فدل على دخوله في الأبناء. وقال آخرون هذا تجوز. وقوله ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ذكر أصولهم وفروعهم وذوي طبقتهم وأن الهداية والاجتباء شملهم كلهم، ولهذا قال واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ثم قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، أي إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته، كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك الآية. وهذا شرط، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع، كما قال تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وكقوله لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، وكقوله لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار.
فقول رحمه الله تعالى تشديد لأمر الله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، تجديد لأمر الشرك وتغريض لشأنه وتعظيم لملابسته، كما قال تعالى ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لأن أشركت لأحبطن عمله، لكن لا يلزم من هذا الوقوع، وهذا شرط والشرط لا يقتضي جواز الوقوع. هذه القاعدة. فإن قيل كيف أن الله عز وجل قال هذا والأنبياء معصومون من الشرك؟ الأنبياء معصومون من الشرك بعد الرسالة والنبوة باتفاق، معصومون من الشرك باتفاق، وقبل الرسالة والنبوة كذلك، حكى البعض في ذلك الإجماع والبعض جعله قول الجماهير، وهذا هو الصحيح أنهم معصومون من الشرك قبل النبوة والرسالة، معصومون كذلك، لأن الله عز وجل يعد أولياء أنبياء إعدادا خاصا، ومن ذلك التوحيد، فإنهم لا يكونون على دين أقوامهم من الشرك. ولهذا نجد جميع الأنبياء في القرآن لم يواجههم أنبياؤهم بهكذا كنتم من قبل، وإنما إن وجدنا آباءنا على أمة وليس وجدناكم على هذه الملة من الشرك فعلى ما خرجتم عنها. وكان هذا أوقع في الاحتجاج على الرسل من الاحتجاج بما عليه الآباء، فالله سبحانه وتعالى يصطفى. أضف إلى ذلك أن الله عز وجل اصطفى بعض عباده وليسوا أنبياء من أن يكونوا على الشرك، فكيف بالأنبياء؟ الله اصطفى بعض عباده فلم يجعلهم على الشرك، فهناك المتحنفون وليسوا بأنبياء، فكيف بالأنبياء؟ وليس هناك ما يشتبه على هذا إلا ما جرى في قصة نبي الله شعيب، حينما قال الله سبحانه وتعالى لتعودن في ملتنا، وفي نبي الله عز وجل إبراهيم حينما قال هذا ربي. هذا الذي وقع من نزاع من البعض في هذا التفسير، أكان إبراهيم عليه السلام في موضع مناظرة أو نظر؟ وقد سبق بيان هذا كله، وبينا أن الراجح من خلال القصة وسياقها أنه عليه الصلاة والسلام إنما كان في موقف مناظرة لا في موقف نظر، يدل عليه الآيات قبلها وبعدها. أما قبلها فقول الله عز وجل وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وأما بعدها فقول الله عز وجل وتلك حدتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وأما شعيب عليه السلام أو لتعودن في ملتنا، على معنى لتصيرن في ملتنا، هذه الصيرورة، أو أن شعيبا عليه السلام دخل في الخطاب تغليبا لقومه الذين كانوا على هذا الدين. فالراجح والصحيح أن الأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة والرسالة، وإن كان شيخ الإسلام رحمة الله عليه يميل في قصة شعيب إلى أنه كان على هذه الملة، وكذلك بعض المفسرين كما استظهره ابن جرير رحمه الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام، استظهر أن الموضع كان موضع نظر وليس موضع مناظرة. لكن الجماهير بل حكي في ذلك الإجماع أن الأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة والرسالة، فكيف بعد النبوة والرسالة؟ ومع ذلك هذا السياق وهو ورد في القرآن بكثرة إنما يراد به منه التجديد لأمر الشرك والتغليظ لشأنه وتعظيم ملابسته، وليس أن هذا يمكن أن يقع من الأنبياء أو من المرسلين. فالله عز وجل عاصمهم وحفظهم، والسياق معروف وهو سياق عربي، وهذا شرط، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع، كقول تبارك وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون شيء من ذلك منه، وإنما هو لاستحالة هذا الأمر ووقوع الشرك. نعم. نعم. استدلوا به على ايه؟ على ايه؟ على وقوع الشرك من الأنبياء. هذا أبين دليل على عدم وقوع منه، لأن الأمر هنا لم يعد مع نبي واحد، وقال الذين كفروا لرسلهم، فلم يعد الكلام في شعيب أو في إبراهيم، إنما هذه مقولة الأقوام لأنبيائهم في كل عصر في كل زمن، مما يدل على أن هذا إنما يراد به لتصيرن إلى ملتي. نعم.
وقوله أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، أي أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد،
يعني يفسر موضع شعيب بموضع إبراهيم، لم يعد الأمر خاصا بشعيب أو لتعودن في ملته، هو السياق الوارد، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. نعم.
وقوله أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة،
أي ثم أنعم، لو وجد النص الصريح في أن نبي كان على الشرك فتكون الآية تحمل في تفسيرها على هذا الأمر ولا إشكال، يبقى لتعودن أي لترجعن إلى الملة التي كنت عليه، ما في مشكلة لو عندنا النص، إنما تثبت أن شعيب عليه السلام إنما كان على الشرك بنص في لغة العربي، اللفظة تحتمل هذه الاحتمالات، وفي سياق القرآن كله يؤيد إلى يؤيد أنه لم يكن نبي من الأنبياء على الشرك، فلم يأتي مع نبي من الأنبياء في القرآن أن قومه احتجوا عليه بما كان عليه. ومعروف يا أخوان، معروف أول ما يحتج عليك المخالف حالك، حالك على طول. أي واحد، أما قال فرعون لموسى ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يعني لو أنت مثلا في قبر الدسوقي وكنت من سدرة هذا القبر، والآن جئت تقول إيه؟ لا يجوز هذا شرك، أول شيء تواجه به من المخالف إيه؟ ألا الآن بقى حرام؟ ألم تكن أنت الذي تفعل؟ ألم تكن؟ هذا أمر معروف. ولهذا حينما يؤتى أو يأتي مخالف لشيخ يرد عليه ينظر إلى حاله من قبل، فيجعل هذا إما من باب تعيير وإما من باب المهم أن مقامه الأول لا ينسى، حتى ولو قال وأنا يعني ما أطعن فيه لأن هذا تاب منه، ولكن أنا أبين لكم بس أن نشأته كذا، المهم هو مستفيد من واقع مستفيد، لا محال مما كان من قبل، مما كان من قبل. نعم.
وقوله أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، أي أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد بهم ولطفا منا بالخليقة، فإن يكفر بها أي بالنبوة، ويحتمل أن يكون الضمير عائدا على هذه الأشياء الثلاثة الكتاب والحكم والنبوة. وقوله هؤلاء يعني أهل مكة، قاله ابن عباس وسعيد بن المسيب والضحاك وقتادة والسدي، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أي إن يكفر بهذه النعم من من كفر بها من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومليين وكتابيين، فقد وكلنا بها قوما آخرين يعني المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة ليسوا بها بكافرين، أي لا يشهدون شيئا منها ولا يردون منها حرفا واحدا، بل يؤمنون بجميعها محكمها ومتشابهها، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه وإحسانه.
الله أكبر. أعد. أي يكفر بهذه النعمة من كفر بها من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض. من كفر بالنعمة التي الله عز وجل يهدي إليها من اختص من عباده، إن يكفر بهذه النعمة فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ولهذا يا أخواني، إن لم تكن أنت مقام نصرة دين الله أقام الله غيرك، ودين الله عز وجل لن يضمحل ولن يضيع بسبب أنك تخلفت، فمن الذي له المنة والفضل؟ الله. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم إن هداكم إيماني إن كنتم صادقين. إن لم يكن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه الذي قام بهذا كان غيره، إن لم يكن شيخ الإسلام كان غيره، إن لم يكن أحمد بن حنبل كان غيره. فأحمد الله سبحانه وتعالى أن الله أقامك هذا المقام، فلا تستشعر مقام المنة وإنما استشعر مقام الإفلاس والاشتباء والاصطفاء، وأن المنة كلها لله، لهذا لن يدخل أحد الجنة بعمل. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا بعمله، يعني لا ترى ولا تنظر ولا تشهد مشهد عملك هذا أبدا أبدا، لا تشهد بل اشهد مقام الفضل، اشهد مقام الفضل ابتداء ان وفقك وهدك العمى، وانتهاء ان جعله سببا لدخولك الجنة وليس عوضا. فالفضل لله عز وجل ابتداء بالتوفيق للعمل وانتهاء بالإثابة عليه، ذاك فضل الله عز وجل ومحض فضله عز وجل. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بكافرين. استحضر هذا المقام دائما، استحضر. إن لم تكن أنت القائم بهذه الدعوة فغيرك. الله عز وجل لن يضيع دينه، بل سيصطفي ويشتبي من يقوم بنشر الدين والدعوة إليه، فإن لم يكن أنت فغيرك. فليس لك منة على هذا، بل الله عز وجل يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وده مقام مهم، مش أنا وأنا ولولا أنا لك، لولا أنت لكان غيرك، لولا أنت، أنت الله عز وجل هداك واجتباك واصطفاك وجاء بك من أبوين قد يكون مشركين، أو جاء بك من مجتمع كل صوفية، ولم يأتي بابن شيخ وابن عالم وجار عالم وبلدي عالم، يبقى المنة لله سبحانه وتعالى. فهذا مشهد افتقار وإفلاس الإنسان يستحضره دائما. نعم.
ثم قال تعالى مخاطبا عبده ورسوله:
ولا يردون، ليسوا بكافرين، أي لا يجحدون شيئا منها ولا يردون منها حرفا واحدا، بل يؤمنون بجميعها محكمها ومتشابهها، جعلنا الله منهم بمن وكرم وإحسان. اللهم آمين. ممن آمن بمحكمها بمتشابهها بوعدها بوعيدها بكل ما فيها. نعم.
ثم قال تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: أولئك، يعني الأنبياء المذكورين مع من أضيف.
سبحان الله يا إخواني، سبحان الله، يعني هذا الموضع يظهر لك مع قصة الأنصار. انظر إلى قريش، عشيرة النبي، قبيلة النبي، من كانوا يلقبون النبي بالصادق الأمين. لم يكن بين النبي وبين قومه أي عداوة، بل المحبة، بل التقدير، بل الاحترام. هل عرف رجل في قريش في يوم من الأيام لقب بالصادق الأمين إلا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالمفترض ماذا يكون بعد النبوة؟ المفترض ما يعارض ولا رجل، لكن عرضوه جميعا. تبا لك يا محمد لهذا جماعتنا، سبحان الله، أهله، عشيرته، البلد التي نشأ فيها تتنكر لدعوته، بينما تتنكر تلك البلد لدعوته، وما قارب تلك البلد من الطائف وضواحي مكة وكذا، بينما تتنكر تلك البقعة التي نشأ فيها لدعوته وقبولها، لا نفعت الأرض ولا نفعت القرابة ولا نفعت العصبية القومية ولا نفع أي شيء، ما تبع النبي تحت أي بند من البنود، لا عصبية ولا وطنية ولا عروبة ولا شيء أبدا، ما رعوا شيئا في ذلك. ثم إن الله يحبب إلى قوم من المدينة هذا الدين، ويأتون إلى النبي، يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على أن يفدوه إذا هاجر إليهم بأنفسهم بأموالهم بأولادهم بآبائهم، وينتقل النبي إليهم وقد هجره قومه وآذاه قومه ولاحقه قومه لتكون نصرة من هنا. لهذا لما فتح مكة خشي الأنصار أن يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: هل أما ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير؟ أنا أعطيت، ألفت قلوبا، أعطيت هذا الشاء، أعطيت هذا البعير، أعطيت هذا الأموال، ألا ترضون، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ وبقي النبي صلى الله عليه وسلم على هجرته التي وعليه، بل ليس النبي، بل إن النبي حرم على كل من هاجر أن يبقى في مكة وأن يتخذ وطنا بعد الفتح، حتى يبقى هذا العمل وذاك الوصف الشرف الأكبر والعظيم، وصف الهجرة مع صاحبه إلى الممات. لأنه لو ترك هجرته وعاد إلى بلده فليس الوصف وصفا دائما، وإنما حرم على كل مهاجرين أن يبقى في مكة، وإنما يبقى في المدينة بلد مهجره. نعم.
قال وقوله: ثم قال تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا:
فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، فإن لم يقم هؤلاء بنصرة الدين، إن لم يقم هؤلاء بنصرة الشريعة، إن لم يقم هؤلاء بالدعوة إلى الله على بصيرة، إن لم يصنف البخاري صنف غيره، إن لم يقم أحمد قام غيره، إن لم يكن الصديق إن لم يقم الصديق قام غيره، لأن سنة الله عز وجل أن يقوم من يقوم في نصرة دينه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فاحمد الله أن المقام كان لك، ولو حاصل شوف مشاهير المشايخ، مشاهير المشايخ الذين كأنما من شهرتهم واقتناع الناس بهم أحاطوا الناس هكذا بين أضلعهم وبين أيديهم، ضمنوهم، كل الناس يثنون علينا بشهرتهم، لما أنهم خذلوا الدين ضاع الدين، أقام الله من ينصره. ولو لم يكن مشاهير من أحد طلاب العلم في كل قرية في كل بلد في كل مكان الصغير، حتى صارت القضية عادت إلى كيف أنت صغير تعارض هذا الكبير، جميع المشاهير سبحان الله ينزلون، ما من مشهور قام مقام نصرة للدين من هؤلاء، وإنما خذلوا الدين. فهل ضاع الدين؟ هل ضاعت السنة؟ ما حبكت وعرفت إجمالا وتفصيلا إلا يوم نخذل هؤلاء، وصار الصغار من طلابهم يتكلم بها، وصار الصغار اليوم ينطقون بها من في صغرهم، وصار القول لا حزبية في الإسلام كأن الحمد لله رب العالمين، كأن سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم من سهولتها، وما كان ينطق بها بتلك الكثرة، لا يجوز الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا. صار الصغير يعرفها، صارت لغة الناس، حتى الذين يكرهون الدين يقول هؤلاء القوم في قوم يقول لا يجوز خروج حاكم. يوما خذل كل هؤلاء، فما ضاع الدين ولا ضاعت السنة، بقي الدين. تجي منين؟ من محلة؟ من الغربية؟ من الدقهلية؟ من مطروح؟ من أسوان؟ إن لم يكن أنت فغيرك. سيكون هذا حاصل نصرة الدين وإقامة من ينصره. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، إن لم يكن أنت فغير. فأحمد الله أن الله أقامك، ولا تشهد مشهد المن منك بل المن عليك. لا تشهد إخواني، دي كليات عظيمة، يعني كليات عظيمة، كليات الفضل هذا لإبراهيم لما هاجر. الفضل الأنصار هذا لما هاجروا، الأنصار هاجروا إلى نبي قبل أن يهاجر إليهم النبي، صح يا أخواني ولا لا؟ هاجروا إلى النبي قبل أن يهاجر إليهم النبي، فكان أعظم الخلف أن يرجع الناس بالشاء والبعير ويرجع الأنصار برسول الله. فالناس دثار والأنصار شعار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، فهم هاجروا أولا، فهاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم آخرا. استعملهم الله، هنيئا لك يا رجل من بين قوم تأتي وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملائكة يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إن لك من الناصحين، إن لم يكن هذا الرجل فغيره. فهذا مقام مهم ومعنى عظيم، أنك شوف ما شاء الله أخ حريص على الدعوة وأخ بيحب الإخوة وأخ بيخدم إلا لم يكن أنت في غيرك. الأخ ده لم يكن موجودا الله حبب إليه، تجد الأخ ضعيف بنية، ضعيف مال لكن عظيم باذل، الله يؤيد الدعوة بهذا هنا وبهذا هنا وبهذا هنا، وتنظر غيره بالمقاييس المادية أولى، شهرة، مال، صحة، قوة، لكن يقوم الضعيف بهذا المقام، مقام النصرة، فهذا من قريتي فيتبنى دعوة، وهذا من مركزي فيتبنى دعوة، وهذا من نجعي، وهذا وهذا إلى آخره. سبحان الله، يعني دين الله منصور، ودين الله منتشر، ودين الله عز وجل سيبقى ما بقي مؤمن على وجه الأرض، له الغلب والظهور، كما في الصحيحين حديث معاوية: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. واعلم أنه لن يكون في شخص فاضل يستحق إنعاما فيخذله الله، يخذله الله. ولهذا حسن الخاتمة، هل في من مات على الصلاة أو في من مات على السنة؟ رجل مبتدع ضال مات على وهو يصلي، مشكل، موضع مشكل، موضع مشكل. الصلاة طاعة، وأن يموت على الطاعة في حد ذاته شيء عظيم، لكن الرجل عاش يؤصل للبدعة، عاش يكتب فيها، عاش ينافع عنها، يوالي، يعادي، يحب، يبغض، وترك تركة كبرى، ترون هذا لو تاب يموت على الصلاة لا على السنة؟ لو هذا تاب، نحن ما نجزم، لكن ترون لو أراد الله به المقام الأعظم لكان مقام إخوان، لكان مقام السنة، مقام التوبة. ومن هنا كانت كلمات العثيمين متنا يحفظ في هذا. هاتي أحمد، كلمات العثيمين الحقيقة في معالجة هذه النقطة، أنا لم أقرأ نظيرها، أنا لم أقرأ نظير هذه الكلمات، لأنها متن في هذا الباب، كيف الجواب عن شبهة مبتدع ضال مات فعرفة، مبتدع ضال مات ساجدا، مبتدع ضال مات كذا. اقرأ متن العثيمين، متن أرجو تجيبوا الموضع ده وتحفظوه، متن أنا لم أقرأ نظيره. نعم،
قال رحمه الله تعالى: ليس المقصود من حسن الخاتمة أن تموت وأنت في المسجد أو على سجادة الصلاة أو تموت والمصحف بين يديك، فقد مات خير البرية جمعاء صلى الله عليه وسلم وهو على فراشه، مات صديقه الصديق أبو بكر رضي الله عنه وهو خير الصحابة على فراشه، مات خالد بن الوليد رضي الله عنه على فراشه وهو الملقب بسيف الله المسلول والذي خاض 100 معركة ولم يخسر أي منها، ولكن حسن الخاتمة أن تموت وأنت بريء من الشرك.
الله أكبر، الله أكبر. نعم،
حسن الخاتمة أن تموت وأنت بريء من النفاق.
الله أكبر.
حسن الخاتمة
أن بريء بريء. نعم،
حسن الخاتمة أن تموت وأنت مفارق للمبتدعة بريء من كل بدعة.
الله أكبر، الله أكبر.
حسن الخاتمة أن تموت وأنت على الكتاب والسنة مؤمن بما جاء فيهما دون تأويل.
الله أكبر. متن يا أخوان، متن، ده متن، ترى تحفظه أحمد، ده متن احفظه في يومين ثلاثة أربعة أسبوع، أنا أعتبر أن هذا متن صراحة في هذه النقطة، في هذه النقطة. أترون محبة الله لعبده إذ يوفقه للتوبة عند موته وقد كان رأس بدعة، أن يموت على توبة بينه وبين ربه لا بينه وبين عباده، فيبقى مذموما، فيكون عند الله محمودا وعند خلق الله مذموما. هذا بعيد، هذا ولا نقطع ولا نجزم أن من مات على ذاك لم يتب، هذا علمه عند الله، لكن المقام هنا في الاصطفاء والاشتباء يقتضي أن الله عز وجل يبرئه مما عابه طيلة حياته، وليكون ماذا؟ وليكون براءة مما هو عليه، شاهدا على من اتبع ما هو عليه. ولذا احنا بنقول للأشاعرة اليوم أنتم على منهج تركه الأشاعري، لستم أشاعرة، تتبعون أبا الحسن على الحقيقة، حرفتم وبدلتم وخرفتم مثل ما صنع أهل الكتاب في دين أنبيائهم. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: أولئك، يعني الأنبياء المذكورين مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان، وهم الأشباه الذين هدى الله، أي هم أهل الهداية لا غيرهم، فبهداه مقتده، أي اقتدي واتبع. وإذا كان
هداية، هنا هداية التوفيق، أولئك الذين هدى الله، وفي هذا الرد على المعتزلة الذين لا يجعلون مشيئة لله ولا إرادة لله في هذا الباب. نعم.
فبهداه مقتده، أي اقتدي واتبع. وإذا كان هذا أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم فأمته تبعا له فيما
تبع له
فيما يشرعه لهم ويأمرهم به.
الله أكبر، الله أكبر. وفي هذا بيان أن كل من هو على الهداية فمسبوق بمن سلك هذا الطريق، ومن سبق بأئمة هدى لزمه اتباعه. ولهذا فسر السلف قول الله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، قالوا: أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. ولا تجد اعتقادات الأئمة الفحول تنص على الاقتداء بمن سبق. لقيت أكثر من 1000 رجل وسمى بعضهم وذكر بلدانهم وقال وكانوا يقولون. حرب الكرماني رحمة الله عليه شرح، أبو حاتم أبو زرع شرح، وهكذا. أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. وأصل نقطة الانحراف في مشايخ الضلالة أنهم لم يقتدوا بمن قبلهم، بس ولو أنهم اقتدوا بمن قبلهم وفتحوا كتبهم لما كان هذا مصيرهم وعاقبتهم. فنقطة الهداية الاقتداء بمن قبلك من أئمة الهدى، نقطة الهداية اتبعوا ولا تبتدعوا، هذه نقطة الهداية. أس الانحراف كلمة واحدة، أس الانحراف كلمة واحدة، أنهم لم يقتدوا بمن قبلهم، فما تكلموا كلمة ولا خاضوا فيما خاضوا فيه متبعين أحد. ولهذا الكاشف الجلي أن أحدهم لم يرفع الكتاب السلفي، الكاشف الجلي. ودي عبرة يا اخواني، ان في ذلك لعبرة، لابد تعتبر وتعلم ان انتكاستك يوما ما لو انتكست لن تكون فيها متبعا لامام. يا منبوذ امرك مفضوح معروف، هاتوا فتشوا في من انتكس عن هذا الطريق، يا ترى يوم أن انتكس، يوم أن شذ، يوم أن شذ وانتكس ونكص على عقبيه، أكان متبعا لإمام؟ لا يوجد. أن تهجر شيخك لكون هجر السنة فأنت مع كل إمام، أن تهجر شيخك في خلاف السنة فليس أمامك إمام. هذه قاعدة لا يمكن يضل من اقتدى بمن سبق، مستحيل مستحيل. أولئك الذين هداهم الله هدى الله فبهداه مقتدي. رحم الله أخي موسى، لقد كان يؤذى بأكثر من هذا فيصبر. فلهذا نقطة الانحراف البعد عن الاهتمام بمن سبقك. صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يقرؤون يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ. كل كتب السنة وانت صغيره، كل كتب السنة بتجيبها انت جماعة طلعتوا ميدين وخرجتوا على سلاطين، الكتب دي كلها موجودة بتقرر، مش وقائع عيان. الكتب دي مش وقائع عيان، الكتب دي مش كتب سيرة، ليست كتب سيرة، دي كتب تقعيد، تقعيد قاعدة قاعدة. نريد أحدا في الدنيا خالفها من صحابين أو تبعي القاعدة القاعدة، ولا نرى الخروج عن متن الأزمة. نريد ونرى الخروج عن متن الأزمة بس. لكن تقول لي راح، تقول لي جاء، تقول لي طلع، تقول لي نزل، تقول لي أنا أريد عن سعيد، عن الحسين وعن عبد الله بن الزبير وعن سعيد بن جبير حرفا واحدا ونرى الخروج على أئمته ولاة أمور، نرى ونرى الخروج، لأن اللي عندنا القاعدة في كل كتب السنة ولا نرى. يبقى المطلوب منك ونرى. أما أن تعمل في الأمة عمل إبليس، خلقتني من نار وخلقته من طين، البهلوانية هذه والأقيسة الفاسدة هذا مش تبعا، يقتدي بك السطحيون، النار أقوى من الطين، يبقى صحيح ازاي يسجد يعني من خلق من نار من خلق من طين؟ الكلام ده نعم في ميادينكم، احنا نريد امر من الله، اسجد لآدم يبقى سمعنا وطعنا، حتى ولو كان اصلك ماذا افضل من اصل، حتى ولو افترض ده الموضع الخاص، ده الامر الخاص. انظر الى الامر من هو، لا تنظر الى عنصرك، لا تنظر إليه، انظر إلى الآمر، عاين هذا المقام، مقام الآمر، يبقى عظم الأمر ولا تدخل مانعا من الموانع، لا بأصل بأصلك ولا بأصل الآخر ولا بواقع ولا أي شيء. فنريد كلمة واحدة، احفظوا هذا يا إخواني بارك الله فيكم، بدون دخول، هتجيب لي بقى حسين، هتجيب لي ابن زبير، هتجيب لي سعيد بن جبير، ما لنا دخل. احنا عندنا قاعدة قاعدة قاعدة. يعني انا عندي في علم الحديث اهو، يبقى الحديث الصحيح براه العدل الضئ، ما تدخلنيش بقى في ايه، في فلان قال في فلان ومع ذلك اخذ حديثه، فلان قال في فلان ومع ذلك رد حديثه، دي اشياء جزئية، اشياء جزئية. نريد الكلية، نريد الكلية، نريد الفاعل مرفوع يبقى الفاعل مرفوع، المفعول منصوب يبقى المفعول منصوب. عندك أن الفاعل ينصب والمفعول يرفع، يبقى أس الضلال لم يقتدوا بمن قبله، جرح وتعديل وشدة وكثرة منهج السلف، أصل مصلحة، أصل منهج السلف ما هو؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال ابن كثير: وإذا كان هذا أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمته تبع له فيما يشرع لهم ويأمرون به. ومن هذه الآية أخذ من يرى إيه؟ أن شرع من قبلنا شرع لنا إلى أن يأتي شرعنا بخلافه. نعم.
قال البخاري عند هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى وساق بسنده عن سليمان الأحول أن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما: أفي صاد سجدة؟ فقال: نعم. ثم تلا: ووهبنا له إسحاق، إلى قوله: فبهداه مقتده. ثم قال: هو منهم، زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يوسف عن العوام عن مجاهد قال قلت لابن عباس فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يختدي بهم.
الله أكبر. نعم.
وقوله كلا أسألكم عليه أجرا.
ولهذا أخوان ديننا واتباعنا ليس لنبينا صلى الله عليه وسلم فقط بل إلى جميع الأنبياء والمرسلين في مكان من دينهم العام التوحيد والنبوة والمعاد فإننا أتباع هؤلاء الأنبياء. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا دينا ولا تتفرقوا فيه. نعم. إيه نعم بهدى ومقتدي وصول الدين. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى وحجة الشافعي رحمه الله قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وحمل رحمة رحمه الله الهدى في قوله تعالى فبهداه مقتده والدين في قوله تعالى شرع لكم من الدين على خصوص التوحيد دون فروعه العملية. وقال إن الخطاب الخاص في نحو قوله فبهداه مقتده لا يشمل حكمه الأمة إلا بدليل منفصل لأنه لا يشملها في الوضع اللغوي فإدخالها فيه صرف لللفظ اللغوي عن ظاهره فيحتاج إلى دليل. وأجيب عن استدلال الشافعي بأن النصوص دالة على شمول الهدى والدين في الآيتين للأمور العملية. أما في الأولى فقد روى البخاري في صحيح عن مجاهد أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما من أين أخذت السجدة في صاد فقال أومن تقرأ ومن ذريته داود إلى أن قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو تصريح صحيح عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قد أدخل سجود التلاوة في الهدى في قوله تعالى فبهداه مقتده. وسجود التلاوة من الفروع العملية لا من الأصول.
مقصود الشافعي عن أن هذا لا يكون شرعة بنفسه إنما أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه شيء يوافق فيه من سبقه هذا لا إشكال، لكن إنما كان الأمر في ذلك فيما أوحي إليه أو فيما سنه مما وافق فيه، إنما الأصل في الاتفاق إنما هو في الأصول. هذا أصل الاتفاق لكون جعلنا منكم شرعة ومنهاج، وما يأتي من فروع هذه فهي من وجه المشابهة، لأنه ليس من شرط النبي أن يخالف في كل ما سبق مما عليه الأنبياء، لكن هذا ولو ما يحتاج إلى وحي جديد أنه اتبع التوحيد اتبع كذا، فهذا أصل دين الأنبياء جميعا. الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد. ما هو الدين الواحد؟ هو هذا قصد الشافعي، دين واحد هذا هو الأصول. نعم.
وقوله كلا أسألكم عليه أجرا أي لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا القرآن أجرا أي أجرة، ولا أريد منكم شيئا، إن هو إلا ذكرى للعالمين أي يتذكرون به فيرشدوا من العمى إلى الهدى ومن الغي إلى الرشاد ومن الكفر إلى الإيمان.
نعم. قال ابن الجوزي قوله تعالى أولئك الذين هدى الله يعني النبيين المذكورين، وفي قول فبهداهم اقتده قولان، أحدهما بشرائعهم وبسننهم فاعمل قاله ابن السائب، والثاني اقتدي بهم في صبرهم قاله الزجاج، وكان ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم يثبتون الهاء من قوله اقتده في الوصل ساكنة فهداهم اقتده قل لا أسألكم، وكان حمزة وخلف يعقوب الكسائي عن أبي بكر واليزيدي في اختياره يحذفون الهاء في الوصل ولا خلاف في إثباتها في الوقف وإسكانها فيه اقتده. والوجه الثاني أولئك الذين ضاف بهداهم اقتدي كل أسألكم يعني يحذفون الهاء في الوصل. نعم. قوله قل أسألكم عن أجرا يعني على القرآن، والذكرى العظة والعالمون ها هنا الجن للعالمين إن هو الذي ذكر العالمين قال الجن والإنس. طيب نكتفي بهذا القدر. هذه آيات عظيمة، آيات عظيمة، قرآن عظيم يا أخوان، سبحان الله، أس الهداية. نص العلماء على هذا، فبهداهم اقتدى، ولم يقل الله فبهم اقتدى، يعني الاقتداء ليس عادا أشخاص، وإنما قال فبهداه، فالأمر هنا بالاقتداء بهداهم ودينهم وليس بأشخاصهم، فدل هذا على أن المتبع لا يتبع لشخص، لكونه فلانا، لكونه من قبيلة فلان، لكونه من البلد الفلاني، ولكن لما هو عليه. فأنا أنصر قول أحمد، وأنا أنصر قول الشافعي، وأنا أنصر قول مالك إذا ظهر دليل فيه، فليس هذا تعصبا للإمام لشخصه، وإنما هو اتباع لهديه. نعم. ليه ليه يعني ايه التعارض؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ايه التعارض؟ ما هو واضح، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في رسول الله في دينه، فيما هو عليه من الدين، في رسول الله فيما هو عليه من الدين، ليس باللازم أن يأتي مع كل شخص يعني القيد هذا، لكن دي لطيفة في هذا، لكن هل هي قيد لابد تأتي في كل؟ قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه، يعني في هدى إبراهيم؟ لا، لكن هذا المعنى مقدر حتما،